بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أيها الأحباب، في هذه الأيام تتنفس النار نفس الصيف، فتشتد الحرارة ويزداد وهج الصيف بسمومه ورمضائه. وهذه الحال تدعونا ونحن لا نأل جهداً في وقاية أنفسنا من لفح الشمس ورمضائها بما هدانا تعالى إليه وجعله مذللاً لنا من الوسائل المادية، لنتذكر يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاةً عراةً ضاحين، لنتذكر يوم تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل ويزاد في حرها حتى تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، ويعرق الناس على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. ويعظم الأمر على الخلائق كلها برها وفاجرها، حتى إن الفاجر ليرجو أن يصار به إلى جهنم مما هو فيه من الكرب. وإن أمرًا يرجو معه المرء عذاب جهنم لعظيم جد عظيم، بل الخلائق كلها تستشفع بالرسل الواحد تلو الآخر من أجل أن يفصل الله بينهم، فيرون سبيلهم إما إلى جنة وإما إلى نار. في ذلك اليوم معاشر المؤمنين، لا يقي المرء نفسه من حر الشمس بشيء من هذه الوسائل المادية التي بين أيدينا اليوم، ولا ينفعه أن يلوذ ببلاد لا حر فيها. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. إلا سبعة أصناف لا يصيبهم وهج الشمس ولا تعرق لهم جباه، بل هم بين سائر أهل المحشر ينعمون بكنف وارف وظل بارد. إنهم ينعمون بظل الله جل جلاله يوم لا ظل إلا ظله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ويحق للمؤمن أن يقف مع هذا الحديث العظيم ليسأل ما الذي تميز به هؤلاء السبعة حتى استحقوا أن يستظلوا بظل الله عز وجل. أما أول أولئك السبعة فإمام عادل، والعدل معاشر المؤمنين صفة عزيزة في الناس، قل من ينصف من نفسه أو يعدل مع غيره. فإذا توفرت أسباب القوة وتهيأت وسائلها كان العدل عزيز المراد بعيد المنال، قل أن يوجد في الناس اليوم، ولا سيما حين يكون العدل في مقابل شهوات النفس وأهوائها. ولهذا كان الإمام المقسط الذي يعدل بين رعيته في شؤونها كلها، فلا يظلم ولا يحابي لسبب أو نسب، وإنما ينصف المظلوم من الظالم وينصر الضعيف على القوي. كان هذا الإمام من أول من يستظل يوم القيامة بظل الله، لأن فيه من تعظيم الله عز وجل ومخافته واستشعار عظم المسؤولية المناطة به ما منعه من الظلم مع قدرته عليه، وما حمله على العدل مع مرارته. لما ولي عمر بن عبد العزيز ولي الخلافة أرسل إلى الحسن البصري أن يكتب له بصفة الإمام العادل، فكان مما كتبه الحسن له: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائر، وهو كالراعي الشفيق على إبله الذي يرتاد لها أطيب المراعي ويذودها عن مراتع الهلكة ويكنها من أذى الحر والقر، وهو كالأم الشفيقة البرة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها، تسهر بسهره وتسكن بسكونه. والإمام العادل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، وهو كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. إن وظيفة الإمام عظيمة ومسؤوليته كبيرة، فصلاح البلاد وفسادها به. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم جور الحكام وظلم السلاطين في الحديث الذي أخرجه ابن حبان وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمتي أمرا شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن عائشة قالت وعن عمرو بن مرة أنه قال لمعاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس. وثاني أولئك السبعة شاب نشأ في عبادة الله. أيها الأحباب، ليس من العجب أن ترى شاباً أترع كأس الهوى وسار حيث ألقى، فإن الشباب مظنة الهوى وطيش الرأي وطور الأمل. ما عجب أن ترى شاباً تعلق من دنياه بأوهى خيط ورضي منها بالدنيء، ما عجب أن ترى ذلك. إنما العجب الذي لا ينقضي أن ترى الفتى في ميعة الصبا وشرخ الشباب وفوران الرغبة ليس له صبوة ولا هفوة، تراه قابضا على دينه كالقابض على طوق نجاته، أترابه ولداته في لهو ولعب وصخب، أما هو فلا تراه إلا متفيئا إلا متنقلا بين رياض الجنة، يجتني طيب جناها من صلاة وقيام وصيام وأمر بمعروف ونهي عن منكر وسعي في حوائج المسلمين وبر وإحسان للقربى. يقول عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وتأمل كيف بدأ بهذا الوصف: إنهم فتية. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة. أخرجه أحمد بسند حسن. ويعظم العجب حين يكون الفساد مدلل الوسائل موطأ الأسباب، ويكون الصلاح والاستقامة مثار التهمة ومظنة الوقيعة، فالقابض على دينه حينها كالقابض على الجمر. وثالث السبعة: رجل قلبه معلق بالمساجد، وفي رواية: من حبها إذا خرج منها حتى يعود إليها. ويا لله العجب أن يتعلق القلب بعشق وغرام فليس عجيب، أو بدرهم ودينار فليس بكثير، أو بجاه ومنصب فليس بكبير، أما أن يتعلق بالمساجد فذاك والله العجيب. لقد أراد الله تعالى أن تكون المساجد مباءة أمن وارفة الظلال، يلقي المؤمن عند أعتابها أثقال الدنيا وهمومها، ويخلع مع حذائه أدناسها وأوزارها، ليخلو ساعة بربه يدعوه ويلتذ بمناجاته ويتقرب إليه تعالى بأنواع العبادات والقربات، متنقلا بين ذكر وصلاة وقراءة ودعاء. ولذا امتدح الله تعالى عمار المساجد بقوله: يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولهذا فإن الله عز وجل يفرح برواد المساجد ويهش لهم، كما في الحديث: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المكوث في المسجد بعد الصلاة أنه قال: إذا صلى أحدكم ثم جلس مجلسه الذي صلى فيه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. بل حتى مجرد الغدو أو الرواح قد وعد تعالى عليه بعظيم الأجر: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وبهذا تكون عمارة المساجد حقا، وليس بمجرد حسن البناء والتشييد. وأما الصنف الرابع من أولئك السبعة الذين يستظلون بظل الله عز وجل يوم القيامة، فرجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. في دنيا الناس معاشر المؤمنين تقوم علائقهم على أسباب دنيوية ومقاصد أرضية تبدأ بها وتنتهي بحصولها، وربما قامت الخلة بينهم على معاقرة المحرمات وارتكاب الموبقات. أما أن تكون العلاقة مبرأة من شوائب الدنيا وأطماعها فعزيز نادر. كم يعز على المرء أن يجد صديقا موانسا وأخا مواسيا وخلا مواتيا، يشاطره مسراته ويشاركه مساءته، يسد الخلة ويحفظ الغيبة ويصدق النصيحة. كم يعز من هذا صفته في دنيا الناس. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحب والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، لأنها علاقة تقوم بالله وفي الله، فهي علاقة تسمو على كل الأسباب الأرضية، ولهذا استحق أهلها أن يستظلوا بظل الله عز وجل. أخرج أحمد وغيره بسند صحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله عز وجل. فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناس من المؤمنين ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم، انعتهم لنا. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي، قال: هم ناس من أفناء الناس، يعني من عامة الناس، ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل إن تلك الأخوة الإيمانية لتبلغ بالمؤمن درجة لا يبلغها بعمله. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بعملهم. تلك معاشر المؤمنين عاقبة المتحابين في الله. أما خلة الدنيا وصحبتها فعاقبة كثير منها المنافرة والمعاداة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وخامس السبعة: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ليس أشد على الرجل أن تأتيه الفتنة من قبل شهوته وغريزته، إن الامتحان بها يكون صعبا شديدا، والخاسرون فيه كثير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من فتنة النساء: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وحين تتيسر أسباب الفتنة والمغريات ويمتحن المؤمن فيرى نفسه بين يدي حسناء رفيعة، رفيعة الجمال والجاه، عاشقة متهالكة، متكشفة، مختلية، داعية، راغبة، حينها يكون البلاء عظيما، فكل أسباب الفتنة قد تيسرت وجميع العوائق قد تدللت، ولا يخرج منها طاهر الأدران عفيف النفس إلا من ملأت مخافة الله أرجاء قلبه، فلم تبقي للهوى مكانا وعظم مقام ربه في نفسه، فلم يبقي للشيطان محلا. عندها فقط يستعصم عن هذه الفتنة صارخا كما صرخ يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ولهذا كان جديرا أن يكون في ظل ربه يوم لا ظل إلا ظله. في الأثر قيل: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما أرادها عن نفسها ارتعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ قالت: لأن هذا عمل ما عملته وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا من مخافة الله فأنا أحرى، اذهبي فلك ما أعطيتك، ووالله ما أعصيه بعد أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل، فعجب الناس من ذلك. رواه الترمذي وحسنه. أما السادس فرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لقد أثنى الله على المنفقين في سبيله ووعدهم بعظيم الجزاء وجزيل العطاء، كما ذم الممسكين الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، المتبعين ما أنفقوا مناً وأذى. إن هذا المتصدق الذي يخفي صدقته كل هذا التخفي ويحتاط حتى لا تكاد شماله تعلم ما أنفقت يمينه، ما حمله على ذلك إلا تعظيم الله عز وجل والتعلق بما عنده وإيثار الآخرة على الدنيا، فكان حقيقاً أن يستظل بظل الله عز وجل. ذلك أيها الإخوة أن المرء قد يبذل ماله ويحب حين يبذل ماله أن يرى ذلك منه فيذكر ويشكر، لأن النفس تحب أن تظهر فعلها الحسن كما تحب أن تحمد عليه. فإذا استعلى المرء عن ذلك وجاهد نفسه وعلم أن ما عند الله خير وأبقى وأخفى صدقته في ذلك وأخفى صدقته وبالغ في ذلك، كان حقيقاً أن يكون في ظل الرحمن، لأنه قد قام في نفسه من تعظيم الله والتعلق بثوابه ما قطع به كل نوع من أنواع التعلق بالدنيا وأهلها. وأما آخر هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، فرجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. ما أجمل أن يخلو المرء في هدأة الليل والناس نيام، بعيداً عن مخالطة الرياء ومضايقة النفاق، يناجي ربه ويتذلل له هتان العين، هتان الدمع مدرار العين، تعظيماً لله ومحبةً له، يتذكر جلال ربه فتفيض عينه مخافة منه، ويتذكر صفات جماله وكماله فتفيض عينه شوقاً وتحناناً للقائه. إن تلك الدمعات هي التي تحرق سدف المعاصي وتطفئ نيران الذنوب من القلوب. قام محمد بن المنكدر ذات ليلة فبكى، ثم اجتمع عليه أهله ليستعلموا عن سبب بكائه، فاستعجم لسانه فلم يستطع أن ينطق حتى خاف عليه أهله، فدعوا له أخاه ورفيقه أبا حازم، فلما دخل عليه هدأ بعض الشيء، فسأله عن سبب بكائه فقال: تلوت قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فما هو حتى سمعها أبو حازم فبكى، فهيج ابن المنكدر فبكى مرة أخرى، فلامه أهله فقالوا: أتينا بك لتخفف عنه، فزدته بكاء. أيها الأحباب، قد يرق الدمع ويخشع القلب بحضور الناس من مخافة الله، وقد يكون لغير ذلك، ولكن لا يرق القلب ولا تدمع العين والمرء في خلوته عن الناس إلا من تعظيم الله ومخافة مقامه بين يديه. فاللهم أظلنا في ظلك، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فاعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. هذا وصلوا وسلموا عباد الله على الرحمة المهداة والمنة المسداة محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك أطيب صلاة وسلام وبركة على من بعثته رحمة للعالمين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن اتبع سنته إلى يوم القرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم من أرادنا في ديننا وقيمنا وأخلاقنا وأمن بلادنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، وأدر عليه دوائر السوء يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أئمة المسلمين وعامتهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم، وعم بالخير أوطانهم، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.